باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا جزئين من الكتاب المقدس. الجزء الاول من انجيل القديس متى الاصحاح السابع الايه 24. فكل من يسمع اقوالي هذه ويعمل بها اشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. الجزء الثاني من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى كنيسة كولوسي الإصحاح الرابع في الآية 10. يسلم عليكم أرسترخس المأسور معي وماركوس ابن أخت برنابة الذي أخذتم لأجله وصايا، إن أتى إليكم فاقبلوه. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. كل سنة طيبين يا أحبائي. اليوم الجمعة 17 باقونة، وزي ما بنقول في مديحة القديس ماري مرقس، في 17 باقونة البابا كيرلس بمعونة أحضر رفات أبونا ماركوس بأبسطولوس. فاليوم الكنيسة بتحتفل بعودة رفات القديس ماري مرقس كروز الديار المصرية. وعودة الرفات ديت ليها قصة في تاريخ الكنيسة. احنا عارفين ان ابونا ماري مرقس اختارته نعمة ربنا ان هو يكرز في مصر. فجه مصر في سنة 61 ميلادية، وكان جاي لها من ناحية القيروان، من ناحية ليبيا ناحية الغربية. وعارفين القصة الى ان دخل مدينة الاسكندرية، وازاي في الطريق تهرى الحذاء بتاعه وراح لإنيانوس. المهم بدت شرارة الإيمان المسيحي تنطلق من بيت إنيانوس. قعد أبونا ماري مرقس إلى أن استدعاه معلمنا بولس الرسول زي ما قال لتيموساوس: خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. فترك الأسكندرية وراح روما علشان يخدم مع القديس بولس الرسول الفترة الأخيرة قبل استشهاد معلمنا القديس بولس. ورجع ماري مرقس اسكندرية مرة تاني في سنة 68 ميلادية. الفترة اللي غاب فيها ماري مرقس عن اسكندرية رجع لقى في كنيسة عظيمة جدا في اسكندرية بعمل الروح القدس وخدمة البابا إنيانوس. فرح أبونا ماري مرقس وتعزى جدا. وأثناء ما هو بيصلي قداس عيد القيامة في سنة 68 ميلادية، البربر عباد الأوثان لما سمعوا بحضور ماري مرقس وعرفوا إن هو ده سبب في إنه اكتسب كل شعب مصر من الوثنية لعبادة الله الحي، فثاروا ثورة رجل واحد ودخلوا على الكنيسة اللي هي كانت في ذلك الحين بيت إنيانوس. وفي أثناء صلاة قداس عيد القيامة سحبوا أبونا القديس ماري مرقس من الهيكل وخدوه وربطوه في طور أو في خيل زي ما البعض بيقول، وسحلوه في شوارع الأسكندرية، ربطوه بحبل من وسطه وقعدوا يلففوه في كل شوارع الأسكندرية. وكان يا أحبائي أبونا ماري مرقس كان بيجول شوارع الأسكندرية كارز، حتى وإن كان مسحول على الأرض إلا إن قطرات دمائه اللي ارتوت بها شوارع الأسكندرية القديمة كانت هي اللي راوت بذرة الإيمان. فكانت رحلة كرازية بيكرز فيها ماري مرقس، ليس بكلمات الروح التي تخرج من فمه كالمطرقة، إنما بيكرز فيها بقطرات دمه. بعد ما انتهت السحلة الأولى ديت راحوا مرجعينه للسجن وبيتوه الليلة دي في السجن. وفي الليل ظهر لي الملاك ميخائيل أولا ثم بعديها ظهر ربنا يسوع المسيح وبشره بأنه أنهى جهاده وله إكليل معد في السماء. فراحوا جايين تاني يوم أعادوا سحل ماري مرقس، بس المرة التانية ربطوه من رقبته ولفوا بيه تاني في شوارع الأسكندرية وكأنها بتحمل رمز عما سيتم في ملء الأزمنة، إنه إن كان أبونا ماري مرقس في القرن الأول جه ولف في شوارع الأسكندرية كارز باسم المسيح، فهو ليه عودة مرة أخرى علشان يفتقد فيها كنيسة اسكندرية مرة تاني. فاللفة التانية لففوه بذات الشوارع، بس زي ما بقول الحبل كان مربوط من رقبته، فكانت النتيجة إن انفصلت راس ماري مرقس عن جسده. واستشهد ماري مرقس، والمؤمنين زي ما احنا عارفين أخذوا جسده، حاول الناس الوثنيين يعملوا حريقة علشان يحرقوا فيها جسد ماري مرقس، لكن نزلت نار من السماء وأطفت لهيب النار زي ما بنقول في المديحة، وجاهم المؤمنون خدوا جسد أبونا ماري مرقس وكفنوه بإكرام عظيم. لكن زي ما احنا شايفين في الاستشهاد الراس منفصل عن الجسد، وظلت راس ماري مرقس وجسده في كنيسة الإسكندرية إلى مجمع خلق دنيا. في مجمع خلق دنيا انقسمت الكنيسة إلى كنيسة شرقية وكنيسة غربية، كنائس خلق دنيا الغرب وكنائس غير خلق دنيا الشرق اللي هم من ضمنهم مصر. لكن لأن في الوقت دوت كانوا الرومان هم اللي بيحكموا العالم، فكانت روما بترسل لمدينة الأسكندرية بطرك كان يسمى البطرك الدخيل، اللي هو كان بيحاول يفرض إيمان مجمع خلق دنيا على الأقباط، لكن الأقباط ما كانوش بيعترفوا بيه. إنما هذا البطرك الدخيل كان بيتمتع بقوة الحكومة الرومانية، فقدر يستولى على بعض الكنائس. من ضمن ما استولى، استولى على كنيسة المرقسية اللي هي بتحوي رأس ماري مرقس منفصلة عن جسده، فسرق جسد ماري مرقس ونقله إلى مدينة روما، وبالتدقيق إلى مدينة البندقية، لأن أهل البندقية بيعتبروا أن ماري مرقس هو شفيع مدينتهم بل الحامي لمدينة البندقية، عشان كده حتى العلم بتاع مدينة البندقية تلاقي عليه الأسد المجنح رمز ماري مرقس، هو شفيع مدينة البندقية وحميه. وده يثبت لينا أو يؤكد أو يكمل أنه أبونا ماري مرقس لما راح يخدم مع بولس الرسول في روما زي ما قلت في بداية الكلام، راح ماري مرقس وكرس في مدينة البندقية واعتبره هو شفيع مدينته، فكانوا بنين له كاتدرائية كبيرة لا تزال موجودة حتى ذلك اليوم، كاتدرائية سان مارك، ووضعوا فيها جسد أبونا ماري مرقس اللي سرقوه من اسكندرية. المؤمنون اللقباط أول ما حسوا بكده فراحوا خدوا الراس وخفوها، وظل جسد ماري مرقس يا أحبائي متغرب عن الكنيسة التي حوت رأسه، أو بمعنى أدق الكنيسة التي حوت فكر ماري مرقس وروح ماري مرقس وقلب ماري مرقس، الكنيسة اللي كرس فيها واستشهد فيها كنيسة الأسكندرية. حتى ولو انفصل أو حتى ولو تغرب الجسد عن كنيسة الأسكندرية، إلا أن وجود الرأس كان يحمل معنى أن هذه هي الكنيسة التي تحوي فكر وقلب وروح وكرازة ماري مرقس. زرت الغربة ديت لمدة 11 قرن إلى أن شاء الله وأحب ماري مرقس أن يرجع لبيته تاني بعد 11 قرن في حبرية البابا كيريلوس السادس، البابا 116 بابانا القديس. كان في الوقت دوت البابا اللي موجود في روما البابا بولس السادس، وهذا الرجل كان يشعر بتقوى وقداسة البابا كيريلوس، فالبابا كيريلوس طلب ان احنا نسترد ما سرق منا، نسترد حقنا، نسترد جسد ابونا ماري مرقس. طبعا كان صعب انه يدونا الجسد كاملا، لكن اعطونا جزء من رفات ماري مرقس. ويا احبائي لما بابا بولس السادس أعطانا جزء من رفات ماري مرقس، عمت مدينة البندقية مظاهرات غير عادية تندد بفعل البابا بولس السادس، وإزاي البابا بولس يفرط في رفات شفعهم قديس ماري مرقس. لكن لما جه الوفد البابوي بيحمل الرفاد دوت في لمدينة مصر في سنة 1968، بص الارتباط البديع، ماري مرقس كرس سنة 61 وساب اسكندرية ورجع لها سنة 68، ده في القرن الأول. طيب بعد ما سرقت الرأس الجسد من الاسكندرية رجع الرفات في سنة 1968. بقول لك يا أحبائي، لما جه الوفد البابوي مع الرفات كان البابا كيرلس وكان آلاف من اللقباط منتظرين في المطار. أول ما الطيارة نزلت البابا كيرلس طلع السلم واستلم الصندوق، وإذا بالمطار يدوي من الهتافات والتراتيل والتمجيد، حتى إن الوفد البابوي ذهل ولم يكن يتصور إن هناك من ينافسوهم بل يتفوق عليهم في محبة القديس ماري مرقس. الرجل ذهل، ما كانش متصور كده. ورجع الرفات مرة تاني، كان في مثل هذا اليوم في 17 باونة. ولك يا أحبائي، كأن مجيء أبونا ماري مرقس في القرن الأول يمثل الزيارة في سنة 61، جه يكرز في الأسكندرية يشهد للمسيح. طيب لما بيتوه في السجن وطلعوه المرة التانية كأنه في رحلة تفقدية للكنيسة، حملت رمز أنه في الزمان المحدد حيرجع ماري مرقس مرة تاني في سنة 1968 علشان يفتقد كنيسة الأسكندرية مرة أخرى. إن كان في المرة الأولانية غاب ورجع لقى كنيسة عظيمة بنيت، وأقصد بكنيسة المؤمنين، فلما رجع أبونا ماري مرقس سنة 1968 وجد كنيسة عظيمة هي الكاتدرائية المرقسية الجديدة في العباسية الحالية، ديت كانتش لسه اتبنت. فديت حط وضع الأساس، حجر الأساس ليها البابا كيرلس وجمال عبد الناصر كان رئيس مصر في ذلك الحين والإمبراطور هيلاسلاسي، وحطوا أول مجر فات وضع في هذه الكاتدرائية. حتى هذا اليوم موضوع الرفات هناك. فبقول كأنه لما رجع تاني مرة سنة 1968 وجد كنيسة عظيمة بنيت على اسم ماري مرقس هي الكاتدرائية المرقسية الجديدة. في الحقيقة أحبائي، يعني حياة القديس ماري مرقس احنا بنشعر ان احنا مدينين لهذا الرجل وفرحانين بهذا اليوم. احتفالات يا أحبائي عاشتها الكنيسة وتزامنت مع احتفالات تكشين وافتتاح الكاتدرائية، كانت احتفالات عظيمة جدا عاشتها الكنيسة في هذه الأيام في أيام البابا كيرلس. مش بس احنا اللي فرحنا بماري مرقس، لكن هو أيضا فرح بمجيئه لبيته للإسكندرية. حتى أنه تلميذ البابا كيرلس بيحكي أنه في هذا اليوم البابا كيرلس كان متهلل، ولما تلميذه بيسأله فرد عليه بلهجته المعهودة دي وصوته الأجش، قال له يا ابني ماري مرقس فرحان النهاردة. قال له ماري مرقس فرحان، رجع للكرسي بتاعه. فقول يا أحبائي ده يوم عظيم. فكان في الحقيقة صعب علي أن أنا يعني هذه الذكرى تمر وما يكونش الحديث عن ماري مرقس. كلمنا في جوانب كتير في حياة ماري مرقس في أعياد سابقة لي، لكن الكلام لا يفرغ عنه واللسان لا يمل من ذكر سيرة هذا الرجل واسمه والتبرك به. الحديث اللي عايز أتكلم عنه بنعمة ربنا وبركة ماري مرقس هو إنه ماري مرقس زي كل الشهداء يتميزوا بسمة عدم الخوف. لما تبص للعذابات اللي تعذبوها الشهداء القديسين كانوا جبابرة، ناس ما تخافش. الخوف لم يعرف قلب ماري مرقس. أنا عايزك تتصور معايا واحد يسحبوه من الكنيسة ويربطوه في وسطه ويسحلوه في الشوارع والرعاع يهتفون جروا الطور في دار البقر، لأن كانت المنطقة دي اسمها دار البقر، فبيستخفوا بقدسنا وكرزنا فقالوا المقولة ديت. فتصور بقى يعني واحد بيتسحل ده، الواحد فينا لو مش في الشارع ووقع على ركب ولا بتاع ورجله تتعور، بص الألام، فما بالك بواحد بيتسحل سحر في الأسكندرية ويبيتول ليل في السجن، يظهر الملاك ميخائيل يلمسه فيعود جسد ماري مرقس صحيح، فييجوا تاني مرة يقول لك لا بقى مش هنربطه من وسطه، هنربطه من رقبته. ايه ده؟ ازاي يحتمل الألام ديت؟ فعلا يا احبائي سمة القديسين هي عدم الخوف، خافوش ابدا، في حين يا احبائي انه احنا اولاد ماري مرقس اولاد الشهداء في الحقيقة بقت السمة اللي بتميز هذا الجيل حقيقة او هذا العصر عموما، عصر الخوف، كله خايف، خايف من بكرة وخايف من الايام وخايف من الظروف وخايف من كله خايف من كل حاجة. فاحنا عايزين نتكلم عن ماري مرقس وغلبة الخوف، نشوف ايه مصادر الخوف وايه اللي يدي غلبة على المخاوف ديت، ونطبق دوت على حياة ابونا ماري مرقس. مصادر الخوف يا احبائي زي ما ربنا يسوع الجزء اللي انا قريته ختم الموعظة بعد ما ختم التعليم بتاعته، قال اللي يسمع كلامي ويعمل بيه أشبهه برجل عاقل. مين الرجل العاقل ده يا ربي؟ قال ده راجل بنى بيته على الصخر. فالبيت ده اتعرض لثلاث حاجات: نزول مطر، نمرة اتنين مجيء الأنهار، نمرة تلاتة هبوب رياح. لا المطر ولا الأنهار ولا الريح أسقطت ذلك البيت. ليه؟ لأنه مؤسس على الصخر. وأصبحوا هم دول الثلاث مخاوف اللي يخوفوا الإنسان: يا إما النزول مطر، يا إما المجيء أنهار، يا إما هبوب رياح. طب نمرة واحد، هل ممكن حد يبني بيت ويقول المطر ما تنزلش على البيت بتاعي؟ يستحيل، لابد أن المطر ينزل. ممكن أبني عمارة وأقول للريح ما تجيش جنب العمارة بتاعتي؟ يستحيل. إذن لابد أن كل بنا روحي، أن كل نفس فينا تتعرض لنزول المطر ولمجيء الأنهار ولهبوب الرياح، والتلاتة يسببوا انزعاج وخوف للنفس. طيب تعال نشوف ايه التلاتة دول وازاي نتغلب عليهم. اولا نزول المطر دي حاجة نازلة من عند ربنا، يبقى دي تشير لغضب الهي، ادي اول مصدر للخوف. الانسان يخاف لو ربنا غضب عليه، حاجة ترعب، ادي نزول المطر. المصدر التاني للخوف مجيء الانهار. الأنهار دي تشير لإضطراب العالم، لإنزعاج العالم، لمخاوف العالم. تاني حاجة ممكن تخوف الإنسان، أمور الأرض، اضطرابات العالم. الأمر الثالث ممكن تهب ريح، والريح زي ما قال الكتاب عن إبليس رئيس سلطان الهوى. تلك مجيء الأنهار تشير لإضطرابات العالم، لأن المزمور قال إن الرب على البحار أسسها، يعني الأرض متأسسة على البحر، مية دي اضطرابات العالم، البحر مضطرب. تلك المصدر الثالث للخوف هبوب الرياح. هبوب الرياح دي إشارة لإبليس رئيس سلطان الهوى، الشيطان نفسه. أدي الثلاث مصادر يا أحبائي اللي يحركوا المخاوف داخل الإنسان: يا إما غضب إلهي نازل على الإنسان كالمطر فالإنسان يرتعب، يا إما اضطرابات العالم مجيء الأنهار، يا إما هبوب الرياح تجارب إبليس. أدي الثلاث مصادر اللي الإنسان يخاف منه، وأي خوف آخر يندرج تحت واحد من الثلاثة دول. طيب تعالوا نشوف كل مصدر فيهم إزاي هو مصدر للخوف، وإزاي النجاة أو الطمأنينة أو الغلبة من الخوف دوت. أولا غضب الله، نزول المطر. أول خوف عرفه الإنسان خوف من الله. أبونا آدم لما ربنا خلقه، آدم ما كانش بيخاف. آدم ربنا خلقه وسابه في جنة عدن وسط الوحوش وسط الدواب وسط الزحفات، ما سمعناش إن آدم خاف لا من الأسد ولا من الدب ولا من التعابين، خافش من الوحوش. آدم أول يوم اتخلق فيه بص لقى الدنيا نور، بعد شوية الدنيا ليلت، الدنيا عتمة بالليل، ما سمعناش ان ادم بيخاف من الظلمه. عاش آدم أيام في الجنة، ما سمعناش إن آدم قلقان من بكرة أو خايف من بكرة. ما تخلش الخوف إلى قلب أبينا آدم مطلقة، فيش أي حاجة كانت تخوفه. أما إمتى الخوف دخل لآدم، أو إيه أول خوف دخل لقلب آدم؟ يوم ما أخطأ فسمع صوت الرب الإله ماشيا في جنة عدن فخاف، قال لربنا سمعت صوتك فخشيت، خاف من الله. أدي أول خوف خاف، وأبونا آدم خاف من ربنا. طب اسأل آدم خاف من ربنا ليه آدم؟ قال لك أصلا أنا غلطت، أنا ربنا وصاني قال لي من كل شجر الجنة تأكل ما عدا الشجرة دي، يوم أن تأكل منها موتا تموت، وأنا كلت أكيد ربنا جاي يعاقبني. فبدأ آدم يرتعب من صوت الله، بدأ آدم يخاف من ربنا. ليه؟ لأنه أخطأ. ومن هنا ارتبط الخوف بالخطية، آدم بدأ يشعر بعذاب الضمير، بدأ ضمير آدم يبكته إن أنا أخطأت في حق ربنا، لدرجة إن ربنا لما بيسأله بيقول لي آدم هل أكلت من الشجرة؟ إحساس آدم بالذنب، إحساسه بتأنيب الضمير، قال له المرأة التي أعطيتني هي أغوتني فأكلت، يعني أنا معذور، أنا غصب عني، أنا لي عذر في اللي أنا عملته. ده إيه ده؟ ده صدى لوخزات الضمير اللي داخل قلب أبينا آدم، خاف ربنا، شعر آدم إن هو مرفوض من الله، شعر آدم إن في عزلة ما بينه وما بين ربنا، شعر آدم إن هو وقع تحت يد القدير فخاف. خاف من مين؟ خاف من الله. كل هذا الخوف يا أحبائي يزيد عليه خوف الإنسان من غضب الله، مش بس في حياته على الأرض لما بيخطئ إنه شاعر إنه واقع تحت بطش الله أو تحت غضب الله أو تحت انتقام الله أو تحت رفض ربنا، لكنه ينتظر أيضا خوف من غضب الله يوم الدينونة، ده خوف أكتر. ليه الإنسان بيرتعب من الموت يا أحبائي؟ بداخل كل إنسان على الأرض ثقة بأن هناك حياة أخرى، بداخل كل إنسان حتى غير المؤمنين، أجدادنا الفراعنة أمنوا بالخلود. ليه؟ لأن ربنا وضع هذا الإيمان في قلب الإنسان، لدرجة أن أبونا آدم لما أخطأ وانطرد من الجنة عدن، قبل الطرد من جنة عدن كانت أمنا حواء كانت تدعى امرأة آدم، كان اسمها كده. بعد ما انطرد من جنة عدن وسمع الحكم بالموت سماها حواء. في الجنة ما كانش اسمها حواء، دي لما انطردت من الجنة بقى اسمها حواء. طب وحواء معناها ايه؟ ام كل حي. الله، عجيب يا آدم، ده ربنا بيقول لك لانك اكلت من الشجرة موتا تموت، بيقول لك يا آدم انت تراب والى تراب تعود، تسمي حواء هذا حواء بالعبر، يعني هذا أم كل حي. قال لأن ربنا ادانا وعد إنه لينا حياة، إنه رأس المرأة حيسحق رأس الحي، ومن هنا رسخ في قلب الإنسان إنه في حياة أخرى. فما تستغربش لما تسمع إنه قدماء المصريين أمنوا بالحياة الأخرى بالخلود. ليه؟ دي مغروسة في طبيعة البني آدم من أبونا آدم. طب أرجع للسؤال، وما الإنسان بيخاف من الموت ليه؟ كل البشرية بداخلها يقين ان هناك حياة اخرى بعد الموت. وما ليه الخوف من الموت؟ الخوف من الموت لانه الموت معناه وقوع في يدي الديان العادل، وبقى الانسان مرعوب من الموت لانه معنى الموت انه حيوقف قدام ربنا. عشان كده حتى هذا الفكر عند غير المؤمنين من الرعب من الدينونة، يقول لك البني آدم هو في القبر يتعذب، يجوا ملكين كده يعذبوه، صورة من صور الدينونة ومن رعب الإنسان من الدينونة. طبعا الإنسان بس لما بيخطئ مش شاعر بغضب ربنا فبيخاف من غضب الله، لكنه بيخاف أيضا من الغضب الآتي يوم الدينونة. تصور يا أحباء الكتاب لما يوصف فذع الإنسان من يوم الدينونة، الأشرار يقولوا للجبال اسقطي علينا، تصور واحد يروح للجبل يقول له غطيني، ليه؟ من وجه الجالس على العرش مرعوب ان يقف امام الله، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. ادي اول خوف، خوف من ربنا. علشان كده الكتاب المقدس يا احبائي لما حب يصور يوم الدينونة قال يوم غضب الخروف. يعني كلمة عجيبة، حد فيكم شاف خروف غضبان؟ خروف عمره ما يغضب. الخروف معروف انه وديع، عمرنا ما شفنا خروف غضبان. طب ازاي الكتاب يقول يوم غضب الخروف؟ عايز يقولك ان يوم ما فيه ازاي. انت شفت خروف غضبان؟ لا ما شفتش. قالك اهو اليوم ده يوم ملوش مثيل، يوم ما فيه ازاي. ايه يوم غضب الخروف ده؟ يوم ايه ده؟ ده يوم الدينون. فبقى الانسان خايف من ايه؟ من غضب الله. ادي اول سبب لخوف الانسان، خايف من ربنا، خايف من عقاب الله. عشان كده معلمنا بولس الرسول في روميا الاصحاح الاولاني يقول ايه؟ هوذا غضب الله معلن من السماء على مين؟ على جميع فجور الناس واثمهم. الناس الفجار، في غضب نازل من السماء، الانسان يرتعب. عشان كده احنا نصلي في اذنوتي نينان اللهم ارحمنا، نقول له ايه؟ ارفع غضبك عنا. احنا نحتمل غضب الله؟ احنا نحتمل ربنا يغضب؟ ده الجبال تذوب امامه، هم البني ادم يروح فيه. فالانسان يخاف يترعب من ربنا. ليه؟ لانه في خطيه وفي عقاب وفي دينونه. فده اول خوف عرفه الانسان، خوف من الله، من غضب ربنا، من دينونه ربنا. علشان كده أيضا في روميا إن كان في الإصحاح الأولاني بولس خاطب الأمم وذا غضب الله معلن من السماء، ففي روميا 2 خاطب اليهود وأيضا معرضين للغضب الإلهي، قال تزخر لنفسك غضب في يوم الغضب. تصور بقى يوم الدينونة الكتاب سماه إيه؟ يوم الغضب. يا ساتر. قال لك الإنسان اللي يعرف ربنا وعن عناد يعصى الله ده بيزخر، بيدخر، بيحوش لنفسه غضب في يوم الغضب. فربنا بيغضب؟ طبعا يغضب. طب شفنا صور لغضب الله؟ شفنا كتير. أمال إيه؟ شفنا في العهد القديم لما الأرض امتلأت فساد وشر، ربنا يسوع قال في مطر بينزل من السماء. إيه المطر ده؟ الغضب الإلهي. فعلا انفتحت قوى السماء وانفتحت طاقات الغمر العظيم يوم غضب ربنا، ونزل مياه الطوفان اكتسحت الأرض بكل ما فيها. ايه؟ ربنا غضبان. هذه صورة عايزك تتصور، دي حاجة مرعبة، دي حاجة مرعبة. تصور كده لما تنفتح كل طاقات الغمر العظيم دي، الدنيا لما بتشتلها يومين تلاقي البني آدم فينا ينشف في جلده. او من يومين كان في فيضانات في الصين، الشوارع بيمشي فيها بزوارق وشوية فيضانات. أمال يوم الطوفان ده كان شكله ايه يا احبائي؟ دي حاجة مرعبة. تصور لما تنزل المية كده وتقعد المية ترتفع ترتفع تتمهمل، بني ادم يتسلق، تسلق تروح فين؟ دي غطت رؤوس الجبال والبني ادم كله يغرق في المية بالحيوانات. ده حاجة ايه ده؟ قال لك ده غضب ربنا. كما كان في ايام نوح كذلك في مجيء ابن الإنسان. الحكاية ما تغيرتش، ده بالعكس، ده الشرور زادت، الشرور زادت. فده ايه ده؟ ده غضب ربنا. طب البني آدم يسمع كده يترعب، ينشف في جلده، يخاف. سدوم وعمورة ايه؟ يقول لك أمطر الله، أمطر. ما بقول لك السيد المسيح قال في مطر بينزل، قال لك ايه المطر ده؟ غضب ربنا. لما غضب ربنا على سدوم وعمورة أمطر، بس مش المرة دي بقى ما أمطرش مية، أمطر نار وكبريت ردم مدينتي سدوم وعمورة وما حولهما. إيه ده؟ غضبان ربنا. طب ده أول سبب لخوف الإنسان، خايف من مين؟ خايف من الله. ليه؟ لأني خاطي، لأني عاصي، لأني متعدي. طيب إيه العلاج؟ العلاج أبونا آدم أول ما شعر بالخوف من ربنا راح يجيب ورق الشجر ويكسي بيه نفسه. أول ما آدم شعر أنه هو عريان عمل إيه؟ راح كب شوية ورق وقعد يكسي بيه نفسه. ليه آدم؟ قال له أنا مكسوف منك، أنا خايف منك، ما أنت لو شفتني عريان هتعرف أن أنا غلطت. ده آدم بيعبر عن اللي جواه، آدم بيعبر عن اللي جواه، فحب آدم إن هو يتقي غضب الله بإيه؟ بإنه يستر نفسه. لكن ما نفعش ورق الشجر إن يستر أبونا آدم، آدم متغطي. طب عارف هو متغطي يقول لربنا إيه؟ يقول له سمعت صوتك فخشيت لأني إيه؟ عريان. ما أنت متغطي، مش أنت لسه مغطي نفسك يا آدم؟ يعني هو شعر أنه عريان فجاب ورق يغطي نفسه، فربنا بيناديه بيقول له آدم أين أنت؟ قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. يعني هو حتى بينه بنفسه شعر أن الورق ده ما إيه؟ ما غطهوش ولا حاجة، أنا حاسس أنا عريان برضه. ربنا قال له طب يا آدم أنا حريحك، المشكلة دي مش هعرف، مش هتعرف تحلها أنت يا آدم، مفيش حاجة هترفع غضبي دوت، مهما تجيب ورق، مهما تعمل، مهما تستر في نفسك، مفيش حاجة هترفع الغضب عنك. لكن الغضب ايه؟ الغضب ان سيف الغضب الالهي ينزل على حمل يذبح عوض عنك يا ادم. وشاف ادم لاول مره في حياته خروف بيتذبح، ايه ده؟ الغضب الالهي، سيف العدل الالهي بدل ما ينزل على رقبه ادم مرعوب، سيف نازل من السماء اترعب ادم، قال له ما تخافش السيف ده مش هينزل عليك انت، هينزل على الخروف وتكتسي بجلده الخروف. عشان يدرك الانسان انه في سيف هينزل على حمل يقي الانسان الغضب الالهي. وضح لنا زكريا بعد ما تقدمت النبوه قال استيقظ يا سيف على راعيه، السيف ده هينزل على الراعي بتاعي، والراعي ده مين؟ رجل رفقتي يقول الله الاب، رفيق الاب، المساوي للاب في الجور، الواحد مع ابيه. قال له ده السبيل الوحيد يا آدم اللي يرفع غضبي. علشان كده معلمنا بولس الرسول قال أما الآن فقد ظهر بر الله، العلاج المقدم من الله للإنسان الخاطي المرعوب من غضب ربنا. إيه البر ده يا بولس؟ قال بالإيمان، البر ده العلاج الإلهي ده بالإيمان بيسوع المسيح. طب نآمن بيسوع انه ايه؟ انه تجسد، بنآمن ان يسوع انه عمل معجزات، نآمن ان يسوع قال تعاليم، قال لك لا، الايمان بايه؟ بالكفاره التي قدمها يسوع بدمه. يبقى بقى العلاج الالهي للانسان انه يؤمن بان المسيح كفر غطى بدمه على خطايانا. ادي السبيل الوحيد عشان الانسان يتقي غضب الله، مفيش غير كده. علشان كده يا احبائي بعد ما بقى كان في عداوه ما بين الانسان وما بين الله بسبب الخطيه، وفي خوف الانسان من ربنا، قال معلمنا بولس الرسول في روميا فإذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله. خلاص اتشال الغضب، رجعت العلاقه تاني ما بين الانسان وربنا، اصبح الانسان ما يخافش ربنا. ده مين؟ ده اللي يؤمن بالكفاره، بالفداء اللي بدم يسوع المسيح. ليه؟ لأنه ده فيه تكفير عن خطية الإنسان. يبقى الخطية بتعمل إيه؟ تخلي الإنسان يخاف ربنا. طب في علاج للخطية إيه؟ الإيمان بالكفار. طب دي تعمل إيه؟ ترفع الغضب، ترفع الغضب. وبقى السبيل الوحيد يا أحبائي عشان الإنسان ينجو من الغضب الآتي، السبيل الوحيد اللي يرفع عن الإنسان الغضب الإلهي هو الإيمان بذبيحة الصليب. من هنا بقى اسأل القديسين، الإنسان اللي عايش في خوف الله، في تقوى الله، قول له أنت خايف من ربنا؟ الأنبا أنطونيوس قال لهم إيه؟ يا أولادي إني لا أخاف الله. إيه يا عم أنت ما بتغلطش يا أنطونيوس؟ لا أنا بغلط، هو في إنسان بلا خطية؟ طب أمال فين غضب ربنا على الخطية؟ قال لك لا، ما أنا ليا إيه؟ ليا فدية، ليا كفارة، ليا مصالح. الرأي ما قال له أيوب أليس بيننا من مصالح يضع يده على كلانا؟ فوجود المصالح دوت، وجود الكفارة، صح أنا بغلط واستحق الغضب الإلهي، لكن المسيح رفع الغضب ده عننا، فأصبح الإنسان اللي يحيا في خوف الله ما يخافش ربنا. وهنا بقى أحبائي عايز أفرق ما بين الخوف والمخاف. الخوف ده خوف العبد، العبد يخاف من بطش سيده، هكذا أهل العالم، بطش ربنا جبار، إيه عبيد. طب اسأل الإنسان المسيحي اللي مؤمن بالفدا وبالصليب، قول أنت بتخاف ربنا؟ يقول لك لا، لكن في قلبي مخافة الله. رأس الحكمة مخافة مش خوف. الخوف خوف العبد، ايه خايف لحسن ربنا يبطش بي، لا احنا بالصليب اترفع البطش الالهي دوت. احنا بالصليب في مظلة احنا محميين فيها، مظلة الكفارة، مظلة الفدا. طب ايه يعني بتستهين بالله؟ قالك لا، ده انا في قلبي مش خوف الله، لكن في قلبي مخافة ربنا. ايه مخافة ربنا؟ مخافة ربنا هو عارف الابن، الابن يوقر ابوه، يخاف ابوه، بس خوف حب. العبد يخاف السيد خوف عبد. طب الابن يستهين بابوه؟ لا ابدا، ده انا اهاب بابا، بس خوف مبني على الحب، خوف مبني انه بابا ده انا بحبه مش عايز ازعله، خوف مبني على ان انا عارف ان اللي بيقولولي بابا ده في خيري، فانا لما بكسر كلام بابا بحس ان انا كده اذيت نفسي، ان انا جرحت محبة ابويا. ادي الفرق ما بين الخوف والمخاف. القديسين بالصليب ما يخافش ربنا، ادي اول خوف، ودي اول طريق للنجاة منه. فمن هنا القديسين كانش بيخاف. قال لك الانسان بيخاف من الموت ليه؟ في دينونة بعديه. طيب اللي آمن بالمسيح وسالك بوصاياه يقول لك لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. العالم بيخاف من الموت، قلت لك لأنه وراء الموت في دينونة. طب الإنسان اللي مؤمن فعلا بالمسيح وبيسلك بوصايا المسيح اسأله إيه الموت؟ قال لك لا يكون موت لعبيدك. الذي يؤمن به لن يرى الموت. مرة إنسان مسيحي كده حلو تقي عايش في مخافة الله، قالوا له أنت بتخاف الموت؟ قال لهم في حد يخاف من حاجة مش هيشوفها؟ قالوا له إزاي؟ قال لأن المسيح قال من يؤمن به لن يرى الموت. وأنا هشوف موت؟ إحنا مش هنشوف موت، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقاش. اسأل بقى القديس خايف، هذه أول درجة في الخوف، أول أنواع الخوف، خوف من الله. يقول لك لا ده انا عندي مصالح، انا عندي فديه، انا عندي كفاره، انا بحب ربنا، ففي قلبي مخافه الابن تجاه ابوه مش خوف العبد. لان قال القديس يوحنا المحبه الكامله تطرح الخوف الى خارج، اما من خاف فلم يتكمل في المحبه. طيب تعالى طبقها على مريم مرقس. اول خوف بيجي منين؟ خوف من غضب ربنا. قلت لك ربنا بيغضب منين؟ مفيش حاجة تغضب الله إلا الخطية، مفيش حاجة تغضب ربنا إلا الخطية، لأن الخطية هي التعدي. ربنا يدي وصية وأنا تعدى على وصية الله، أنا أستهين بكلام الله، فاللي يغضب الله هو الخطية. طب القديس ما بيخافش من غضب ربنا ليه يا عم؟ ما بتغلطش؟ لا قلنا بقى حتى لو غلط هو واثق إنه له إيه؟ له غفران، له فدية، له تكفير. عشان كده قال القديس يوحنا إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لينا. القديس ماري مرقس يا أحبائي أخطأ وأغضب الله. إمتى؟ لما جيهم يقبضوا على السيد المسيح في البستان، وماري مرقس خاف وجبن، وكان على رأي ما بنقوله في المديحة تبعت يسوع للبستان فأمسك بك الشبان هربت منهم عريان، ماركوس بيه أبسطولوس. لما جم يبوض عليه راح سايب لهم الزار بتاعه وطلع يجري. لما قعد ماري مرقس بينه وبين نفسه قال لك الله إيه اللي أنا عملته ده؟ أنا جبنت، ده أنا خفت، أكيد ربنا زعلان مني، أكيد ربنا مش هيقبلني. وبدل خوف يدخل في قلب ماري مرقس إنه الله غضبان منه، الله زعلان منه بسبب ان هو جبن وهرب. لكن ما استبعدش مطلقا ان يكون معلمنا القديس ماري مرقس تذكر كلمات ربنا يسوع لبطرس، قال له يا سمعان ابن يونا هوذا الشيطان طلب ان يغربلكم كالحنطه، لكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك، وانت متى رجعت ثبت اخوتك. عارفين يوم القيامة نفسه ربنا يسوع ظهر لصفا ظهور مخصوص، صفى الحساب ما بينه وما بين بطرس. بطرس لما غلط شعر انه المسيح غضبان منه، انه المسيح رفضه، بدأ يشعر بعذاب الضمير، بتبكية الضمير، ازاي يهرب من المسيح، ازاي ينكره، ازاي يكحده، ازاي يقول ان انا معرفوش. وكان يشعر بطرس بوخزات ضمير شديدة، الى ان ظهر المسيح لبطرس واعلمه بانه قابل توبته. لا استبعد مطلقا يا احبائي ان يكون تم لقاء ما بين سمعان بطرس وما بين ابونا ماري مرقس. مالك يا مرقس؟ في صلة نسب ما بين بطرس الرسول وماري مرقس. مالك يا مرقس؟ قال له اسكت على العمل اللي انا عملته ده، انا في البستان هربت وخفت، اكيد المسيح زعلان مني، شكلي ازاي دلوقتي لما المسيح يقابلني؟ انا ضميري بيبكتني، انا شعر ان انا اجرمت في حقه. بطرس قال له ما انا عملت زيك واكتر منك، طب انت هربت، ده انا لعنت وحلفت وجدفت وقلت ان انا ما اعرفش الراجل. قال له بعدين ده احنا الحال من بعض. قال له لا، انا المسيح ظهر لي وقال لي ان انا بذبحتي يا بطرس كفرت عن خطيتك، ارجع يا بطرس ثاني، ارعى خرافي، وانت متى رجعت ثبت اخوتك. واصبحت هذه الكلمات سر تشجيع لماري مرقس، شعر ان هو غلط لكن في ذبيحة المسيح، في تكفير عن خطيته، فلم يعد يخاف من عقاب أو من دينونة إلهية. فأصبح الخوف دوت ملهوش موضع في قلب القديسين. عشان كده ما نستغربش أن القديس بطرس يقول سلموا على مرقس ابني. إيه المشكل؟ من جهة السن ومن جهة أنه ماري مرقس فعلا، ايه المشكل ان القديس بطرس كان له فضل في حياة ماري مرقس؟ ايه المشكلة في كده؟ انا فاكر مرة اتكلمت عن التلمذة في حياة ماري مرقس، قلت ان ماري مرقس تتلمذ على ايد بطرس وتعلم منه، تتلمذ على ايد برنابا وتعلم منه، تتلمذ على ايد بولس وتعلم منه. ايه المشكلة؟ لا يقلل مطلقا من شأن القديس ماري مرقس. يبقى اذا يا احبائي ده الخوف الاول، خوف من الله بسبب الخطية وعلاجه في ذبيحة الصليب. إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة ليس لخطايانا فقط بل خطايا كل العالم. أدي أول خوف يا أحبائي يخافه الإنسان، خايف من ربنا، خايف لأني أغضبت ربنا، العلاج في ذبيحة الصليب. أصبح يا أحبائي يعني أنا الحتة دي مش عايز أسيبها لأن ده الفدا، ده خلصنا، بس يعني أنا عايز بنعمة المسيح أكمل النقطتين اللي فاضلين. أصبح الإنسان المسيحي ما بيخافش من غضب ربنا. خاطي، أيوة خاطي، وأنا يعني أنا من غير خطية، بس أنا عندي شفيع، أنا عندي ذبيحة، أنا عندي حمل احتمل عني الغضب الإلهي. هذه أول خوف يا أحبائي يخافه الإنسان، خوف من ربنا. الإنسان المؤمن محمي من هذا الخوف، وبقصد بالمؤمن الإنسان المسيحي. طيب الخوف الثاني اللي يخافه الإنسان، خوف العالم. قال لك مجيء الأنهار، إيه؟ العالم مضطرب يا أحبائي، العالم وضع في الشرير، العالم كل يوم أخبار تقلق، أخبار تخوف. يعني سياسيا اسمع بالحروب واسمع بالحركات السياسية اللي بتقوم، الواحد يخاف يقول لك أبونا مش يمكن دول يمسكوا الحكم، مش يمكن يعملوا، مش يمكن يسووا. وهي التانية جاية بتقول أنا عايز أقابلهم وعايزك تفرجوا عنهم. يا أبونا دي ده 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 الوضع السياسي خوف، تقلبات بتحصل في العالم، حاجة تخوف. اقتصاديا هو يعني النهاردة بقى الحكاية يعني لا اللي معاه فلوس عارف يعيش، ما تاخذنيش يعني مش نتكلم في الأمور بس يعني ده الواقع بتاعنا، ده تعبان وده تعبان. ايه؟ تقلبات، كل يوم قوانين جديدة، كل يوم الظروف الاقتصادية متقلق، اللي بقول لك لا ده مرتاح ولا الفقير حتى مرتاح، حاجة تخوف. احد ضامن ايه اللي هيحصل بكرة؟ اضطرابات تجيب ايه؟ تجيب مخاوف. صح، هقول لك لا، حتى على مستوى الطبيعة اقول لك الاوزون مخروب، طب ما يتخرب، احنا من لك لا دي مشكلة، دي مشكلة. أكم من أمراض جلدية ومن حساسية للجلد النهاردة عند كثيرين بسبب الأوزون دوت اللي اتخرب، مشكلة. وغير الزلازل وغير الأوبئة، العالم مضطرب كل يوم. اتفرج على نشر الأخبار تقوم بكم من الاضطراب والخوف والانزعاج. أدي العالم كده، العالم وضع في الشرير. ليه؟ لأنه المزمور قال على البحار أسسها، الأرض دي متأسسة على إيه؟ على البحر. طبعا انا كنت اتكلمت مش مجال بقى، مش عايز اقعد اطلع بره الموضوع يعني على البحار. اساس البعض هاجم بيها الكتاب المقدس يقول لك الارض متاسسه على البحر، الارض متعلقه في الفضاء. لا يا عزيزي، الارض هي اليابس، وقال الله لتجتمع المياه الى مكان واحد ولتظهر الايه اليابسه، ودع الله اليابسه ارضا. يبقى كلمه الارض هنا مش الكره الارضيه، لا، الارض دي اليابس، دي متاسسه على الانهار البحار. احفر في الارض تلاقي ميه، يعني مش مجال بس يعني اصله في ناس بتتصيد كده اخطاء للكتاب المقدس يقول لك بس مش عارف امسك في غلط في الكتاب. المهم، فالارض متاسسه على ايه يا احبائي؟ على البحر، والبحر ايه؟ مضطرب. البحر عمره ما يبقى هادي، البحر عمره ما يبقى في حال واحد. حتى لما يبقى انسان متقلب يقول لك عامل زي البحر كل يوم في حال، هادي البحر كده. طيب، واضطرابات العالم تخوف؟ طبعا تخوف، دي خوفت أبو الإيمان أبونا إبراهيم. تعجب يا أحباء، أبونا إبراهيم لما ربنا قال له اترك أهلك وعشيرتك ما خافش إبراهيم. طب طلع للمجهول يا إبراهيم وانت شيخ عندك 75 سنة، مش مشكلة، ما هيش خايف، قصور يا إبراهيم اذبح إسحاق. ما سمعناش أن إبراهيم خاف. عارف أبونا إبراهيم خاف إمتى؟ خاف من تقلبات العالم دي. أول ما جاء أرض كنعان إذا جوع في الأرض قال لك بس مش هنلاقي ناكل. كانت النتيجة خاف على نفسه وخاف على أسرته. عارف الخوف ده ودى أبونا إبراهيم الغالي فين؟ قال لا يا بنتي ننزل لمصر، واللي في مصر دول ناس ما يخافوش ربنا، لو سألوا عليك يقولك إنك أختي فيستحيوني بسببك. لو قلت إنك مراتي وحد منهم حب يتجوزك هيتبحني عشان يتجوزك، لكن نقول إنك أختي واللي يتجوزك يتجوزك. يا أبونا إبراهيم، يا أبونا إبراهيم، بص الخوف يا احبائي ده بيسلم ايه يعني. ده يعني ابونا ابراهيم ده غالي علينا، بس يعني الكتاب بيعلمنا ابونا ابراهيم بيسلم ساره لرجل غريب فرعون مصر علشان ينجب نفسه. ده احنا كشرقيين يعني دي عيبه، يعني كراجل شرقي تضحي بمراتك عشان تنجي نفسك، يعني عيبه، دي مش شهامه، فين الرجوله؟ انا خايف، يستحيوني بسببك. وفي الآخر يا سارة يا أختي أنت تعيشي وأنا أعيش، ما احنا هنموتوا من المجاعة. ياه، إيه ده؟ الأمور بتاعة العالم تصل بالإنسان لهذه الدرجة من الخوف؟ خايف من الظروف الاقتصادية، خايف من الإمكانيات المادية، خايف من بكرة، خايف من تقلبات العالم، خايف. والخوف ده يقود الإنسان لأي شيء. أدي الخوف من العالم ومن تقلبات العالم. طب تقول لي طب يعني دي هنعملوا فيها إيه؟ لا، ليها علاج عندنا. العلاج في رعاية الله، العلاج فالله اللي بيحول كل الاضطرابات ديت وكل التقلبات ديت لخير ولاده. ولنا في قصة يوسف يا أحبائي أروع مثل ونموذج. إزاي؟ أكتر إنسان شاف تقلبات يوسف. في بيت يعقوب العالم تقلب على يوسف، في بيت فوتيفار داء تقلبات العالم، في بيت السجن لم ينجو من تقلبات العالم. ما فيش يعني في بيت أبو يعقوب إيه؟ ابن مدلل وأبوه بيطبطب عليه. طب حلو، ده احنا عايشين عز العز. قال له لا، العالم بيتقلب يا يوسف. وإذا بالتدليل دوت يتحول لحسد عند إخواته، واللي داء التدليل والهنهنة والعز إذا بالحسد يضب في إخواته ويدوق مرارة الحسد. هذه العالم ما بيثبتش على حاف، او كان مرتاح يومين اه الدنيا قلبت معاه. يبقى يوسف في محبة ابوه وحسد اخواته. طب مين اللي كسب؟ مين اللي غلب؟ الحسد. محبة ابوه نفعته في حاجة؟ اخواته في الاخر باعوك عبد. ده يوسف تقلبات العالم؟ قوي، ده اتمرر من تقلبات العالم. سبت العالم على حال مع يوسف؟ لا، ما سبتش. يوم في العز وفي النغنغة، وتاني يوم اتبعت عبد. طيب رحنا بيت فوتيفار، يعني بتعبير العالم زهزهت الدنيا مع يوسف. ايه؟ قال لك الراجل يعني وثق في يوسف وسلمه كل ما في البيت. بقى يوسف هو المتحكم في كل بيت فوتيفار. الدنيا زهزهت معاه، قعدت مزهزهة لا سريعا ما انقلبت بايه؟ الست افترت عليه ظلم، واللي شاف النغنغة والعز والراحة والكلمة المسموعة بعديها صدق الراجل كلام مراته ورمى يوسف في السجن. يبقى
تقلبات العالم في بيت فوتيفار، عوض عن ثقة فوتيفار في يوسف كان في المقابل كذب وافتراء امرأة فوتيفار. طب مين اللي كسب؟ كذب وافتراء امرأة فوتيفار. طيب هديت الدنيا مع يوسف داخل السجن، في بيت السجن أيضا تقلبت الدنيا على يوسف. أدي العالم يا أحبائي، لأنه على البحار أسسها، هي الأرض كده، العالم ما يثبتش على حال أبدا. داخل في بيت السجن ربنا أعطاه نعمة في عين رئيس بيت السجن اللي هو زي مأمور السجن، وبقى هو اللي مسؤول عن كل السجنين. عز العز قعدت مع كده كتير مع يوسف، لا سريعا ما انقلبت الدنيا، وإذا بيوسف يعاني من الجحود ومن النسيان ومن نكران الجميل رئيس السقاة لما فسر الحلم، قال له اذكرني أمام فرعون، الرجل طلع قال له لأذكرك ولا أعمل. صار يا أحبائي مين اللي غلب، الوفاء ولا الأنانية والجحود؟ الأنانية غلبت. إيه رأيك بقى؟ يعني المحبة والحسد، الحسد هو اللي غلب في بيت يعقوب. الثقة وكذب وافتراء امرأة فوتيفار، مين اللي كسب؟ الكذب هو اللي كسب. طيب ثقة رئيس بيت السجن وأنانية رئيس السقاة، مين اللي كسب؟ الأنانية. أدي العالم يا أحبائي، حسد، الكذب، الأنانية، هي اللي كسب. طيب تقول لي ما دي الدنيا تقلبت على يوسف، لكن يا أحبائي هناك إيه؟ هناك يد القدير، هناك الله ويد الحانية التي تجعل كل الأشياء تعمل للخير للذين يحبون الله. في تقلبات هتيجي في العالم؟ ما بقولكش لا، هتتقلب يعني يمين وشمال، العالم هيشوي فيك شوية كده وشوية كده. طب وما فين ربنا؟ لا، في اللي بيحول كل الأشياء ديت للخير. صح في بيت يعقوب حسدوه، لكن كانت هناك يد القدير اللي نجته من القتل، كان عايزين يقتلوه، تدخل رأوبين ونجاه من القتل وقال نبيعه للإسماعيليين. لما راح في بيت فوتيفار والست افترت عليه ودخل السجن، كان دخول يوسف للسجن هو باب المجد ليوسف. لو ما كانش يوسف دخل السجن ما كانش تعرف على رئيس السقاة، ولو ما كانش تعرف على رئيس السقاة ما كانش حد حيوصله لمين؟ لفرعون. ايش وصلك لفرعون يا يوسف؟ انت حته خداه. لا، قال له ادخل السجن يا يوسف. الكذب كسب، تمررت من الافتراء عليك يا يوسف، معلش انا هخلي دخولك السجن ده باب للمجد. ايه في السجن جرالك ايه يا يوسف؟ ضقت الجحود والنسيان والنكران؟ قال له ما تخافش، داخله في الخطه برضه. لو كان رئيس السقاة افتكرك يا يوسف كنت طلعت ورجعت تاني عبد في مصر وخلاص. لا، ده انا خليته نساك سنتين علشان يجي الوقت اللي فرعون يحلم فيه في الحلم، فيتذكر رئيس السقاة يوسف فيخرج من السجن عشان يقابل فرعون. لو كان أول ما طلع من السجن افتكر قدام فرعون، كان يوسف طلع من السجن وراح في وسط العبيد اللي في مصر وخلص على كده، كانش حد يعرف يجيبه تاني. لا، ربنا حفظه في السجن سنتين، يبان في السجن ان الأنانية هي اللي غلبت، لكن دي كانت في خطة ربنا. يبقى إذن يا أحبائي في تقلبات في العالم، في تقلبات، لكن ما ننساش ان مع هذه التقلبات في يد الله الضابطة، الضابطة اللي تحول كل الأمور للخير. ده انا يا احبائي يعني هقول لك حاجه عجيبه خالص. قلت لك في بيت فوتيفار كان في تدليل الاب وحسد الاخوات، مين اللي كسب؟ الحسد. طب افرض تدليل الاب كان هو اللي كسب، كانت الحكايه ايه؟ فضل يوسف بالقميص الملون في بيت ابوه، لكنا سمعنا على القلاده بتاعه فرعون ولا على الملابس الفرعونيه اللي لبسها يوسف. يعني لما الحسد غلب ده كان طريق مجد يوسف، لو كان الخير هو اللي غلب كان فضل في بيت ابوه. طيب روح على البيت الثاني، بيت فوتيفار، لو كان ثقة فوتيفار في يوسف هي اللي غلبت خداع وكذب امرأة فوتيفار والراجل ما صدقهاش، كان يوسف فضل قاعد في بيت فوتيفار وكانت جات المجاعة ولا حد فسر احلام ولا حد خزن حنطة، وموت يا يوسف عبد انت وسيدك فوتيفار. يبقى ربنا لما خلى الكذب والظلم والافتراء يكسب كان ده خير يوسف. صوروا يا أحبائي. طيب روح على البيت الثالث، بيت السجن. قلت لك لو كان الاعتراف بالجميل هو اللي كسب، زي ما قلت لك كان الرجل أول ما يطلع يروح لفرعون، يا عم عندنا واحد غلبان في السجن ومظلوم، طب طلعوا براءة وخلاص. ما كانش يوسف وصل لفين؟ للمجد. ايه ده؟ ده يد الله الحنية الذي يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يقول لك مش عارف مين مسك الحكم، يقول لك مش عارف طلعوا قوانين ضرائب جديدة، يقول لك مش عارف البلد حصل فيها، يقول لك أصل السودان قررها وسوى، ولا يهمك. كل الأشياء تعمل للخير، ما تضطربش، ما تنزعجش. إن قام علي قتال مهما العالم يضطرب، لأنه مش هيبطل اضطراب. لكن إحنا في إيه؟ إحنا في إيد حانية، إيد بتحول كل الأشياء للخير. خافش من اضطراب العالم. طب روح للغالي ماري مرقس، إيه؟ تعرض ماري مرقس لتقلبات العالم؟ ده العالم سواه. ماري مرقس ده كان ابن عز في القيروان، عز عيلة غنية وعز العز، راحوا مهاجمين عليهم البربر خدوا فلوسه، وعم ماري مرقس وأبوه أرسطو بولس وأمه مريم اتفقروا. هذه الغلب. طب إيه النتيجة؟ قال لك هنعضوا فقرة في بلد غريبة، نرجع ونعضوا في وسط أهلنا في أورشليم. فراح مسافر أرسطو بولس وخد ابنه مرقس ومراته مريم، رجعوا أورشليم إيه؟ مكسورين. العالم أزلهم، تقلبات العالم قلبت على ماري مرقس. ده فكرك انت وفكر العالم، لكن يد الله الحنية. قال اصلا انا عايز اجيبك ليه؟ لان في الوقت دوت كان السيد المسيح بدأ خدمته وبدأ يختار 70 رسول، فواع الاختيار على مين؟ ماري مرقس. لو ما كانتش الفلوس اتسرقت كان ظل ماري مرقس في القيروان، لكنا سمعنا عنه ولا جبنا سيرته ولا احتفلنا اليوم بعودة رفات ماري مرقس لاسكندرية. ايه ده؟ ربنا احباك، الدنيا تقلب، سيبها تقلب ولا يهمك، تقلب زي ما تقلب. في الآخر في إيد ضابطة، في إيد بتحول. يا إيه ده أحبائي دوت؟ إيه ده أحبائي دوت؟ قول لي بقى بعد كده الواحد يخاف من اضطرابات أو من أفكار؟ يجرى اللي يجرى في الدنيا. يبقى إذن يا أحبائي الخوف الأول خوف الله، هناك كفارة فدية ترفع عننا الغضب الإلهي. خوف من تقلبات العالم، هناك الله صانع الخيرات. أخيرا يا أحبائي خوف الشيطان. ثالث مصدر للخوف الإنسان يخاف من مين؟ قال لك هبوب الرياح. قلت لك الريح ده إيه؟ رئيس سلطان الهوى، ده الشيطان ده نفسه. ثالث مصدر للخوف الشيطان نفسه، يخوف البني آدم. يبقى الخوف يا إما أنا غلطت وفي غضب انتقام جاي من الله ما لم أحتمي بالذبيحة، يا إما العالم وتقلبات العالم ما لم أضع يدي في يد الله فيحول كل الأمور للخير. تقول لي طب ما في حاجة تالتة ترعب وتخوف، هو مين؟ إبليس نفسه. هو ده سكت. مصارعتنا ليست مع لحم ودم، ده الشيطان واقف قبالة ولاد الله، ده مش يخوف، ده يرعب اللي ما يترعبش. صح كده فعلا، أنت الشيطان ده إحنا قده؟ إحنا قد الشيطان ده؟ يكفي أن أنت مش شايف، يكفي ان انت بتحارب عدو ما انت شايف، وعدو لا يعرف لا رحمة ولا شفقة، وعنده قدرات طغمة ملائكية كبيرة يا احباء، رئيس طغمة ملائكة، وكل قدراته ظلت معاه، بدل ما كان بيستخدمها للخير ما بيستخدمها للشر، وعنده جيش ميخائيل وملائكته حارب ابليس وملائكته، جيش كبير. تقول لي طب وده ده يخوف، ده يرعب. يرعب بيعمل ايه الشيطان يا احبائي؟ بالنسبه للقديسين كان يتراءى ليهم رؤيه العين، يعني القديسين من كتر غيظ الشيطان منهم ومش عارف يحاربهم كان يظهر له ويضربه. يعني بعد ايام هنحتفل بالانبا موسى، من غيظ الشيطان من الانبا موسى ظهر له وضربه، لانه حته علقه قعد الراجل ايام وشهور، ايه طريح الفراش ما بيمشيش من العلقه اللي خدها، علقة شاطين الأنبا أنطونيوس، ايه دمار ردوا الأنبا أنطونيوس حتة علقة محترمة، ضربوه بدرجة تلميذه جاي لقاه بيموت، فراح سحبه موديه على المدينة، فتح عينه أنطونيوس، ايه أنا فين؟ قالوا له أنت في الكنيسة يا أبونا، ضربوك، قال ودوني تاني. حاجة يعني. طب سيبك من دول, ده احنا مش المستوى دوت. طب احنا بيحاربنا ازاي؟ افكار التشكيك, ويرعب الواحد ده هيقرا ويقرا ويقرا, وتلاقي البني ادم يعني نشف في جلده. ايه فكرة جيبها الشيطان للبني ادم ينشفه في جلده؟ الشيطان مش قادر يحارب ولاد ربنا, ما ليعمل ايه؟ بيرمي عليهم سهام. نصلي ربنا في القداس الكلوروسي وقداس ماري مرقس, نقول له نجينا من سهام ابليس المتوقدة نار. عارف واحد يمسك سهم كده, سهم محمى, ويروح رميه على واحد, ادي الشيطانة. طب ايه الاسهم اللي بيرميها دي؟ افكار يجيب للانسان فكر شك, يجيب للانسان فكر خوف, يجيب للانسان فكر اضطراب. ابن ادم يعني خاف نشف. وفي الضيقات وفي التجارب يجيب للانسان افكار تشكيك, فين ربنا؟ اهو سابك يا سيدي. هو ربنا فعلا قوي, وانت لو في ايد القدير فعلا يرفعك وينجيك, لكن ربنا سابك. ربنا ما بيحبكش, ربنا غضبان منك, ربنا هينتقم منك. مش هو لسه قايل في الوعظة اوزا غضب الله معلن من السماء؟ اهو غضب ربنا نازل عليك, ساب لك الوعظة كلها وخد لك منها ايه؟ غضب ربنا. الواحد يطلع ايه؟ بينش ناشف في جلده. أنا ربنا غضبان من, ربنا زعلان من, ربنا حينتقم من, ربنا حيخلص ويعمل ويسوي فيه. أفكار إيه؟ أفكار تشكيك. استلم الشيطان يا أحبائي من هذا النوع زي أبائنا الرسل لما ركبوا في المركب وهب ريح عاصف, مين اللي هيجها؟ رئيس سلطان الهوى. الهوى ده في إيدين مين؟ الشيطان. اسمه كده رئيس سلطان الهواء. فهو هيج البحر, حدث نوء عظيم, وربنا يسوع كان في المركب في المؤخر نائم. فراحوا يصحوه يقولوا له ايه؟ يا معلم اما يهمك؟ يا يعني بيقولوا له انت مش مهتم بينا. فكر ايه؟ فكر من الشيطان. انت ربنا مهتم بيك؟ انت ربنا بيسأل فيك. يا معلم اما يهمك ايه؟ اننا نهلك. يعني يعني ربنا ما بيحبكش, ربنا تخلى عنك. فكر التشكيك. طب ايه علاجه يا احبائي؟ علاجه اسم الرب برج حصين يرقد اليه الصديق ويتمنع. امسك في وعود ربنا, امسك في كلمات ربنا. وعود ربنا امينه, وعوده فيها النعم وفيها الامين. قول لي يا ابونا بس انا مش امين, اقول لك عدم امانتنا لا تبطل امانته. بص الواحد زي ايوب البار, الشيطان هاج على ايوب, هاج. لكن عارف الشيطان كشف لينا كتر خيره يعني حاجه لذيذه قوي, انه ايه؟ انه ايد ربنا محوطه بايوب. عارف لما راح يحارب ايوب يقول له ربنا ايه؟ هل مجانا يتقي ايوب الله؟ اليس انك سيجت حوله؟ احنا ما كناش نعرف ان ربنا مسيج حوالين ايوب, الشيطان عرفها وكشفها لنا كتر خيره. راح يقول لربنا أليس إنك سيكت حوله وحول بيته وكل ما له؟ ياه أتابي أيوب إيد ربنا إيه؟ مسيجة حواليه. أتابي بيت أيوب إيد ربنا مسيجة حواليه. أتابي حتى مواشي أيوب, إيه ده يا عباي؟ إيه حتى البهايم بتاعته, حتى البهايم بتاعته أتابي ربنا إيه؟ مسيج حواليه. كل ما يجي يدخل لأيوب من ناحية إلى إيد ربنا, يدخل من ناحية تانية يد ربنا. ثق فدي, ثق فدي. فيش حاجة اسمها ربنا ما بيحبكش. ربنا ما بيحبناش, ما كان قاعد في السماء وسابنا, ما احنا هلكين هلكين. راح قالوا لموسى أليس إنه لا يوجد قبور في مصر حتى أخرجتنا لنموتها هنا في البرية؟ طب ما أنا لو عايز أموتكم كنتوا ميتين في مصر من غير حاجة. لو أنا ما بحبكمش, لو أنا كان اللي نزلني من السماء. يبقى أحباء يجب أن تكون لينا ثقة في عمل الله. اوعى تيأس, اوعى تتصدق فكر الشيطان. طب في دقيقه ابونا ماري مرقس اجتاز هذه الحرب؟ اجتاز ماري مرقس بعد ما طلع في الرحله التبشيريه الاولى مع بولس الرسول, وفي وسط السكه رجع من برج بنفيلي. فلما جه يطلع في الرحله الثانيه بولس رفض, قال لا, الذي فارقنا من بنفيلي ولم ياتي معنا الى العمل لا نأخذانه معنا. قال مرقس ده يعني في نص السكة مشي, ده ما ينفعش. وراح الشيطان مستلم فكر الرجل, يا عم ما فيش فايدة فيك, أو ادي اللي بيفهم اهو، ادي بولس قال عليك ان انت ايه، ما بتنفعش، انت مفيش فايده فيك يا مريمورس، ارجع يا عم شوف فلوساتك ودور على امك وروح عيش عيشتك وسيبك من الطريق دوت. ايه دي؟ افكار الياس الشيطان حاول يحارب بيها مريمورس، افكار التشكيك، افكار عدم الثقه بالنفس، انا مفيش فايده، انا مش نافع، انا ما اديني رحت معاهم وفشلت، اديني يا ابونا تبت واعترفت واديني وقعت تاني، انا مفيش فايده فيا. ايه دوت؟ افكار ابليس، لاننا لا نجهل افكاره. طب ماري مورس استسلم للمخاوف ديت؟ ابدا، ثقه، ثقه في كلمه الله. فبقول يا احبائي يعني ثلاث اسباب للخوف. نمره واحد، الخوف من الغضب الالهي بسبب الخطيه، علاجها الايمان بالكفاره والصليب. الخوف من العالم وتقلبات العالم، علاجها ثق في يد الله اللي تحول كل الأشياء للخير حتى لو الأحوال اتقلبت خيرك. أخيرا، أفكار التشكيك اللي شيطان بيحاربنا فيها، ثق في وعد الله وتمسك بالبرج الحصين. اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. شفاعة قديس ماري مرقس تكون معنا وتسندنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.